الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنكمل ما كنا وقفنا عنده. جزاك الله خير يا أخي، فاستعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله في كتابه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر أسباب، قال الرابع عشر، قال رحمه الله الرابع عشر: أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منها ببيع أو هبة أو غيرها انقطعت علقه منها، وصار الثاني المنتقلة إليه قائما مقامه فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح، فإنه متى فارق زوجته بقيت في علقته وتعلقه مدة العدة. فإذا كان الطلاق رجعيا وهو ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض، فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد، ويعود النكاح كما كان. فهذه شروط الرجعة، ولها أيضا مدة العدة، النفقة والكسوة والسكنى. وإذا مات أحدهما فيما ورثه الآخر ولم يحلل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها، وإن كان النكاح بائنا بقيت في علق عدته أداء لحق عقدته واستبراء لرحمها عن ولده، واحتياطا للولد وللزوج الآخر، فلم يحل لأحد نكاحها فيما فيها ولا التصريح لها بالخطبة.
حسبك. الفرق الرابع عشر أو الخصيصة الرابعة عشرة التي اختصت أو التي اختص بها باب النكاح، أن جميع الأشياء إذا انتقل ملكها لم يبقى للمالك الأول علقة فيها، لا من ملك ولا تصرف ولا غير ذلك، بخلاف النكاح فإنه ليس كسائر العقود، فإن الطلاق هو حل لرفض عقد النكاح، ولكنه إذا طلق تبقى بعض العلق، وقد فصلها المؤلف رحمه الله إذ قال: فإنه متى فارق زوجته بقيت في علقه وتعلقه مدة العدة. فمدة العدة سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا فثمة تعلق، أما الرجعية فواضح وجلي، وذلك أن الرجعية لا حكم الزوجات تماما، لا حكم سائر الزوجات في جل الأمور. وبين ما الطلاق الرجعي، لأن الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا تبين منه الزوجة بمجرد الطلاق، والبينونة منه ما هو بينونة صغرى، منها ما هي بينونة صغرى ومنها ما هي كبرى. البينونة الصغرى كما لو طلقها قبل الدخول فإنها تبين، لكن لا تبقى شيء من العلق لأنها لا ثمة عدة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن أذكر هذا لأجل أن أبين حالات البينونة. أو طلقها أو حتى انقضت عدتها من الطلقة الأولى أو الثانية فهذه بينونة صغرى. فإذا طلقها الثالثة فهذه ما بعد الطلقة الثالثة، هذه الطلقة الثالثة هي البينونة الكبرى التي اختصت بحكم، وهو أنه لا يحل أن تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطأها، ثم تعود بالتراضي إذا طلقها الثاني، تعود بعقد جديد. فهنا يقول: فإذا كان الطلاق رجعيا، ما الطلاق الرجعي؟ قال: هو ما كان دون الثلاث، هو ما كان دون الثلاث. إذا طلقها طلقة، يطلقها تطليقتين، فهذا الطلاق رجعي، يمكنه أن يراجعها في العدة. فالآن هو طلق زوجته في طهر لم يصبها فيه هذا الأسبوع، فله بعد ساعة، بعد يوم، أن يقول: راجعتك. هذه رجعية، ما دامت في العدة فهي رجعية، وتختلف العدة كما تعلمون باختلاف حال المرأة، فالتي تحيض عدتها ثلاث حيض. والآيسة والتي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر. قال: ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض. لماذا قال في نكاح صحيح مع أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه والمسمى عند الفقهاء بالفاسد؟ إذا كان النكاح محل خلاف فهو عند من يراه غير صحيح يسمى فاسدا، أما النكاح الذي يتفق الجميع على عدم صحته فيسمى النكاح الباطل. فالنكاح الفاسد والمختلف فيه يقع الطلاق فيه ولا بد من إيقاعه، لأن هناك من يصحح هذا النكاح، لا بد لإزالة الريبة من إيقاع الطلاق فيه. وبما أنه فاسد ويجب عليه أن يطلق، فإنه يحرم الرجوع فيه، لأنه رجوع إلى عقد فاسد. ولذا قال المؤلف: في نكاح صحيح، في نكاح صحيح على غير عوض، لأن الذي فيه العوض يسمى ماذا؟ خلعا. والمختلعة تبين بمجرد الخلع، بينونة صغرى، تبين بمجرد الخلع، بينونة صغرى، ظاهر، فلا تعود إليه إلا بعقد جديد. نعم هي تعتد، لكن تكون قد بانت منه. ولذا قال لك: الطلاق الرجعي هو ما كان دون الثلاث، يعني وبصريح الطلاق أو بكنايته، في نكاح صحيح على غير عوض. وثمة أيضا شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون قد دخل بها، قد دخل بها أو خلا بها. الدخول هو الوضع، والخلوة تعطى حكم الدخول متى ما خلا الزوجان عن شخص مميز يشاهدهما، متى ما حصلت هذه الخلوة فتعطى حكم الدخول فتجب العدة. لكن لو طلقها قبل الخلوة، قبل الخلوة، فإنه لا ثمة عدة، ولا يكون الطلاق رجعيا، لا يكون الطلاق رجعيا. فقيد هذه إضافة، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لا تحل له إلا بعقد جديد، لا تحل له إلا بعقد جديد. قال في حكم هذه الرجعية: له أن يرتجعها إلى نكاحه ما دام ماذا؟ ما دامت في العدة من غير تجديد لعقد، ويعود النكاح كما كان. هي يعني بعبارة أوضح: النكاح كحاله لم ينحل، وإنما حصل سبب التحلل لكنه ما كمل الشرط وهو انقضاء العدة. قال فهذه شروط الرجعة مع ما ذكرنا. وللرجعية أحكام كسائر الزوجات, ولذلك قال ولها أي للرجعية مدة العدة النفقة كسائر الزوجات والكسوة والسكنى, وكل منهما يرث الآخر لأنها زوجة له وهو زوج لها. فلو ماتت الرجعية في وقت العدة ورثها زوجها, وكذا هو لو مات في مدة عدتها فإنها ترثه, فإنها ترثه. قلنا رجعية إذا طلقها الثالثة فليست رجعية. قال لك المؤلف ما كان دون الثلاث, طلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين وليس على عوض, لأن إذا قلنا إذا عوض فهو خلع بانت منه. متى ما قلنا هي رجعية زوجة له لم تبن منه وهي في فهي في عدتها, فهي في حكم الزوجات نفقة من ذلك الكسوة والسكنى والإرث. ومن الأحكام أنه لا يحل لغيره لغير المعتدة منه وهذا الزوج التعريض ولا التصريح بخطبتها, لأنها زوجة زوجة ما زالت زوجة, يحرم نكاحها كما قال تعالى والمحصنات من النساء. ثم أتى للنوع الثاني وهي البائن, تلك الرجعية وهذه البائن. قال وإن كان النكاح بائنا بقيت في عدته, بقيت في علق عدته أداء لحق عقده واستبراء لرحمها عن ولده واحتياطا للولد وللزوج الآخر. هذه من الحكم, هذه من الحكم والعلل, بعضها من العلل أنه لا بد هنا من استبراء الرحم والتأكد كي لا تختلط الأنساب, لا بد من عدة. إذا كانت لا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها فضلا عن أن ينكحها لأنها محرمة عليه, فأن هي بانت نعم لكن ما زالت ثمة تعلق بالزوج الأول وهو بقاء هذه العدة, فاحتياطا وحقا لهذا الزوج وهو نوع من احترامه وأداء لحقه, وكذلك احتياطا للولد وللزوج الآخر لكي لا يختلط نسبهما, لم يحل لأحد نكاحها فيه ولا التصريح لا بالخطبة, وإنما أباح الله التعريض لهذه المعتدة البائن. أما المعتدة الرجعية فقلنا ما زالت في عصمة الزوج وهي زوجة لا يجوز لا التصريح ولا التعريض, أما التي بانت من زوجها فيسر الله في أمرها من جهة التعريض. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم, لكن لا يجوز أن يصرح. التعريض كما لو قال مثلك يرغب فيه ونحو هذا فلا يقول أخطبك, لا إنما يعرض, فأباح الله التعريض, فأباح الله التعريض فيبدي رغبته من غير صراحة. واضح؟ اقرأ.
قال وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح, وهذه الخصائص كلها لا يسمى.
قبل هذا الآن لا يجوز لا التعريض ولا التصريح وقد بانت منه, بانت منه وهي ما زالت في العدة. وهذا هو كما هو متصور، لو كان الرجل طلقها قبل الدخول فما هناك من عدة، لكن لو كان حصل فسخ لعيب أو حصل الخلع ونحو ذلك فإنها تبين، صح ولا لا؟ بينونة صغرى وتعتد منه. وهنا قلنا يجوز التعريض للتصريح، لكن لو هو أراد أن يخطبها هو ويعقد عليها يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، بلى يجوز بعقد جديد، لأن العدة له، العدة له، فيجوز يخطبها ويعقد عليها، لكن لا يجوز لغيره، فلا محذور في ذلك. وانظر إلى العلل التي ذكرها، أداء لحقه هو حق هذا، واستبراء هذا هو نفس الزوج الأول، واحتياط للولد لا يؤثر هذا في الأمر، ولا ثمة زوج آخر. نعم.
قال: وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ إلا من أعتق مملوكته أو مات عنها وكان يطأها، فإنها تشاركها في بعض مقاصد العدة، وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب، وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمملوكة، إذا كانت توطأ وباعها سيدها لابد من استبرائها بحيضة، لابد من استبرائها بحيضة، وإذا كانت حاملا فحتى تضع، استبراء للرحم ودفعا من اختلاط الأنساب. الخامس عشر
أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح، فإنه نهاية ما يملك 3 تطليقات، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى جميع العقود، ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد، فإذا أراد إضرار المرأة تمكن من ذلك يطلقها ثم يعيدها أبدا.
ومن خصائص النكاح أن للخروج منه بالطلاق عدد معين، فقد أعطي 3 تطليقات، وأعطي في التطليق تطليق المدة يراجعها فيه، فإن انتهت فقد بانت منه، فلو بعد أن بانت منه عقد عليها عقدا جديدا برضاها وتم العقد وطلقها ثانية ثم هكذا بانت منه بعد انقضت عدتها ثم عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها، فإن لا تحله، فقد أعطي 3 فرص، أعطي فرصتان في ذلك، وإن حسبنا حياته الأولى كانت 3، بخلاف سائر العقود، فالإنسان يتملك هذا المنزل ثم يبيعه ثم يستطيع أن يشتري ثانية ويبيعه وثالثة ورابعة وعاشرة، هل ثم تحد؟ لا ثم تحد في تملك هذا الشيء، بخلاف عقد النكاح فقد جعل له نهاية في عدد التطليقات. ولذلك من طلق امرأته 3 تطليقات وهو يبقيها عندها يطلقها وينكحها يطلقها فهذا من عمل أهل الجاهلية، فهذا من عمل أهل الجاهلية، وهذا وطء محرم والعياذ بالله. نعم.
قال: ومن ذلك الحكم 16 أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات، فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها، فجاء
كان
الله
ابن عمه
أحق بها
أحق بها
فجاء الله بالإسلام وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فصارت تركة الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات وخرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي حكم الجاهلي ولله الحمد.
الحمد لله. نعم هذا بين الذي يليه.
السابع عشر اغتفار الغرر غير الكثير جدا في النكاح عقدا وفسخا فيغتفر الغرر في الصداق وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صورا متعددة وكذلك يغتفر في فسخه في الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصودا لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كان قصد فيها المعقود عليه فإنه كما قصد فيها المعقود عليه فكذلك العوض ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر
ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر. من الخصائص في النكاح أيضا اغتفار الغرر. قال غير كثير جدا ومفهوم هذا أنه يغفر الغرر الكثير بس كان قصد بالقصد الشيخ ألا يكون فاحشا خارجا عن المعتاد بينما في المعاملات الغرر مؤثر لكن يغتفر الغرر اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه فهذا لا يؤدي إلى النزاع فيغتفر. أما في النكاح فثمة غرر في مسائل عدة ومع ذلك اغتفر. بل من أظهر صوره أن الرجل يعقد على امرأة ستكون زوجة له وهو لم يرها أبد ولا يعرف من صفاتها شيئا ويكون عقد صحيحا وكذلك هي لم تره ولا تعرف عنه شيئا ما دام توافرت أركان وشروط صحة عقد النكاح فإنه صحيح وهذا غرر بين لكن من التوسعة فيه ولأنه أيضا يصعب ويشق التعرف على مداخل الأمور لا يشترط أن يعرف صفاتها بل كثير من الصفات لا تتكشف إلا بعد النكاح. وكذلك في الصداق مر معنا أنه لا يلزم أن يكون مسمى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إن لم تقدروا لهن فريضة وهو الصداق فيكون مهر ماذا فلها مهر المثل أعطيت مهر المثل ولاحظ هنا الصداق أصبح مجهولا وإنما قدر فيما بعد في مهر المثل. وكذلك لو كان ذكر يعني عوضا مجهولا لا يعرفه الولي لا يعرف قدره الولي لكنه مال كما لو أصدقه قال صدقها سيارة في البيع لا يصح تقول سيارة وبعتك سيارة لابد تذكر أوصافها إذا لم تكن حاضرة وهنا يصح معنى أوصاف السيارات تختلف لماذا؟ لأن العوض ليس مقصودا لذاته في النكاح صح ولا لا؟ المقصود عقد النكاح. وأما بالنسبة للمعاملات فالعوض والسلعة كلاهما مقصودان الثمن والمثمن فلا بد من بيانهما ولا حصل النزاع. فلذلك اغتفر في الصداق واغتفر في الخلع كما قلت قبل قليل لأن المراد أن تفتدي نفسها بأي مال. فلو قالت ما عندي إلا ريالات ونحو هذا قال قبلت أعطيني ما معك أو قالت ما في يدي من الريالات أو ما في محفظة من ريالات وفيه ريالات فإنه يصح هذا الخلع يصح هذا العوض عوضا في الخلع ويقع الخلع. واغتفر في ذلك بخلاف الحال في العقود المالية. نعم.
قال الثامن عشر: المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه لمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم، فإذا شرط الصداق ألفا لها وألفا لأبيها صح ذلك ويترتب على هذا.
طيب، قبلها، العوض في المعاملات هو عوض لهذه السلعة يتملكها مالك السلعة التي باعها، صاحب الذي باعها، فهو يملك العوض والمشتري يملك السلعة، صح ولا لا؟ لا يصح أن يكون تم عوض لغير المالك. فلو قال المالك: أبيعك السيارة ب10,000 لي و10,000 لوالدي، لم يصح هذا العوض لمالكها. بينما في عقد النكاح يصح هذا في المهر بالنسبة للأب، بالنسبة للأب فقط يصح أن يزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها، 1,000 لها و1,000 لأبيها، ويستحق الأب 1,000، ولذا لكن تكون له. فلو حصل ما يسبب فسخ النكاح لعيب من جهتها لم يعلم به وعاد بالمهر ما استحل فرجها، ما أتاها على التفصيل فيه، لكن لا يرجع بالألف التي للأب. المقصود أن هذا من خصائص عقد النكاح، جاز أن يجعل العوض هنا وهو الصداق بعضه لها وبعضه لأبيها، بخلاف العقود المالية فإن هذا لا يجوز، لكن هذا للأب وليس يصح أن يقال للأخ وغيره، لأن الأب يملك مال ابنه كما تعلمون، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، له حق أن يتملك، ونقول يملك، له حق أن يتملك من مال ابنه. نعم. يترتب على هذا التاسع عشر.
نعم. التاسع عشر: أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق القيد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج بنته بدون صداق مثلها، ويلزم أحدا تتمته، لا الزوج ولا الأب. والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض، وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر. والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المربية على العوض.
هذا من الفروق، والتسهيل في عقد النكاح هنا في من هذه الجهة، فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثيلاتها، بل إن الأب قد يرى في بعض الأكفاء ما يميز عن غيره ويعرف ضيق يده، فيقول: زوجها بما معك، وهي تستحق مثيلاتها، تأخذنا مهرا أكبر من هذا بكثير. والمراد هنا التسهيل في عقد النكاح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر النساء بركة يسرهن مؤونة. لكن في المعاملات لو وكل الابن أباه أن يبيع سلعة، فليس له إلا أن يبيع بسعر مثلها وأكثر، لأن دون ذلك فيه الضرر عليه، والعوض مقصود للابن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أما في الصداق ليس هو المقصود، كما قال المؤلف، وترتب على هذه عدة فروق كما قلنا، فاغتفر ذلك. نعم.
قال العشرون: اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب، لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال، أو هو أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن، فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها، ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب. ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب، وهو أن هذه الصور متفرعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء، وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض العوض في البيع والإجارة ونحوها لنفسه، وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق، والله أعلم.
قال رحمه الله: اختلف العلماء في الذي بيد عقدة النكاح، يشير إلى ماذا؟ إلى ما في الآية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا اختلف أهل التأويل وتبع لهذا الخلاف أثر في الفقه، من الذي بيده عقدة النكاح؟ المعنى قد يحتمل أن مراد الزوج بيده عقدة النكاح، فالذي بيده العقد عقد الشيء وهو الذي يرسله، فهذا هو الزوج إذ بيده أن يطلق. وقيل بل المراد العاقد وهو الأب وهو الولي، وليس لغير الأب أن يعفو قولا واحدا، لكن إذا كان الأب هو العاقد فجرى الخلاف على ما في الآية من اختلاف في التأويل. ولذا المشهور من مذهب الحنابلة أن المراد هو الزوج يعفو، فيعطيها المهر أو هي تعفو. والقول الآخر أن المراد هو العاقد، إما إن تعفو هي أو يعفو أبوها أو يعفو أبوها. إذا قلنا هذا فإنه يجوز أن بناء على هذا القول يعفو تماما عن هذا المسمى ونصف المسمى وأن تعفو أقرب للتقوى، فأصبح من الخصائص هنا يجوز له أن يعفو عن حق لابنته وهو دين في ذمة الزوج للزوجة، بينما في سائر الديون لا يمكن للأب أن يعفو عن دين ابنه ولا بنته، إذ هذا حق لهم وفي مضرة، إلا هنا فيما يتعلق بالنكاح، وهذا ما مال إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال: 21: أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار عين غبن ولا خيار غبن ولا خيار شرط ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيبا عيبا ينفر الآخر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح ثبت له الخيار، إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار.
قد تعلمت في عقود المعاوضات أن ثمة فيها خيار، في العقود اللازمة في عقود المعاوضات من بيع وإجارة على تفصيل فيها يكون فيه خيار مجلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان فهما بالخيار ما لم يتفرقا وكذا في خيار الشرط لهما خيار الشرط وخيار الغبن وغير هذا من الخيارات. لكن النكاح ليس فيه خيار مجلس. فإذا قال الزوج قبلت انعقد النكاح، ولم يمكن للولي أو للزوجة أن يتراجع حتى لو كان في المجلس، لا ثمة خيار لشرفه وخطره، لأن قلنا قبل لا يصح كتابة ولا إشارة، لا بد من لفظ، وعند أكثر العلماء لا بد من ألفاظ معينة. فمثل هذه الحال لا يأتي إلا على جزم دون تردد، فلا خيار مجلس فيه. وكذا لا خيار شرط لو هي قالت أريد أن أجربه شهر. فالمشهور من مذهب الحنابلة وعند كثير من العلماء لا خيار شرط هنا، لكن اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن لها الحق في ذلك أن تختار، لهما الخيار، لهما جميع الخيار، وهي يعني تنتفع بذلك أكثر وهي على شرطها. لكن هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، فلا خيار شرط ولا خيار غبن، لأنه قلنا أصلا العوض أصلا غير مقصود لذاته. لو تزوج امرأة وأصدقها مبلغا كبيرا قلت وقال ما كنت أظن أنها بهذه الحال ومثلها ومثيلاتها لا تستحق هذا المهر، قال هذا لا يصح هذا، وإنما هنا خيار العيب وخيار آخر سأذكره، لكن الآن ذكر المؤلف خيار العيب. هل العيوب محددة وإلا لها ضابط؟ يختلف الفقهاء، منهم من حددها بثلاثة، منهم من أكثر بقليل، لكن يجعلونها محصورة، وبعضهم لا يجعل لها ضابطا. المشهور من مذهب أنه توسع في عد العيوب، ذكر عيوبا كثيرة، منها ما هو خاص بالزوج كالعنة والجب المقطوع الذكر، ومنه ما هو خاص بالمرأة كالقرن والرتق، ومنه ما هو مشترك بينهما كالجنون والبرص والجذام ونحو هذا. والرواية الأخرى في المذهب والتي مشى عليها المؤلف أن لا ليس لها حدا معين، وإنما لها ضابط، ليس كل عيب ولا لا يسلم الزوج والزوجة من يسير العيب أو يحصل هذا كثيرا، لكن العيب الذي ينفر أحد الزوجين من الآخر فيؤثر هذا في لذة الاستمتاع، فيؤثر هذا في لذة الاستمتاع، إما يذهبها بالكلية أو ينقص من كمالها نقصا لم تجر العادة به فيسبب النفرة، فهذا عيب لكل من الزوجين أن يختار الفسخ. فائدة الزوجة واضحة، تختار الفسخ، لكن الزوج لماذا لا يطلق ويكفي؟ له فائدة. نعم عد، أنا أسمع تقول كأن ما تحتسب تطليقه. نعم في ذلك لو له حق في هذا على تفصيل في المهر، لكن أنه قد أيضا يفكر قد يكون يرجع لها فلا يريد أن تحتسب طلقة، فله ذلك وهي تستفيد بالفسخ، تستفيد بالفسخ فتطلب الفسخ، لكن لابد من حاكم يعني قاضي، لا يفسخ إلا قاضي، لأن هذه أمور مختلف فيها، ومدام هذا الحال لابد أن يكون الفسخ عند القاضي، فينظر القاضي في هذا العيب، فإذا طلب أحدهم الفسخ وقدر أنه عيبا ينفر أحدهم من الآخر فإنه يفسخ النكاح. وضابط قلنا كل ما ينفر الآخر منه من غير تقييد بشيء دون آخر على الصحيح، وفيه إشارة لهذا الخلاف. ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه، فإذا أمضاه ماذا يحصل؟ يسقط خيار العيب، يسقط خيار العيب، فإذا رضي به فيقد سقط، وإن شاء رده بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيارات. من ذلك قلنا على هذا الضابط لو كانت عمياء أو خرساء، هذا عند كثير من العلماء ليس من عيوب المؤثرة، وعلى الضابط ذكر المؤلف وهو الصحيح منفر، فلأحد للآخر أن يطلب الفسخ. لكن ماذا لو كان كل منهما فيه هذا العيب؟ ها؟ كل منهما فيه هذا العيب، يعني هو فيه جذام وهي فيها جذام، يحق. وهكذا في سائر العيوب. لماذا؟ يقول الفقهاء رحمه الله: لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، وهكذا في كثير من الأمور ما يرى عيب نفسه فبالتالي لا ينفر هو، لكن ينفر من عيب الآخر فله الحق. الآخر يقول أنا راضي به وصابر لا يتفترق الأمور، والثاني يقول أريد الفسخ، له ذلك ولا يجبر على البقاء معه. قلنا قبل قليل بقي خيار، ما ذكره المؤلف هو قريب منه، وهو خيار التغرير، خيار التغرير الذي فيه خداع أو التدليس، ويتبين هذا بالمثال: لو تزوجها على أنها بكر من غير ذكر الشرط، على أنها بكر، هي صغيرة ما أخذ كبيرة، هي صغيرة، قال تفاجأت أنها ثيب. وكذا لو أخبر ويتضح هذا بالإخبار، ما اشترط لكن قال الولي هي بكر أو قالت عن نفسها أنها بكر، فخطبها وعقد عليها ثم تبين أنها ثيبا، هل الثيوب عيب؟ ليست عيبا، لكن هنا حصل تغرير له الفسخ، واضح؟ وكذا خيار تخلف الشرط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: المسلمون على شروطهم. وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. وفي الآثر: إن أحق ما استوفيتم به الشروط، إن أحق ما أوفيتم به الشروط ما كان في الفروج أو نحي هذا. فهنا لا بد من وفاء بالشرط، لكن إذا لم يفي كان للآخر حق الفسخ. فلو قال لو كان شرط أن تكون بكرا شرط فبانت ثيبا، أو هي شرطت أن يكون موظفا فلم يكن موظفا، كان لها الحق إذا تخلف الشرط. وكذلك إذا شرطت شرطا، كما لو قالت بشرط ألا تسافر بي أو تخرجني، ألا تخرجني عن بلدي، يعني لا ينتقل، فهذا على الصحيح شرط صحيح لها منفعة منه، فسافر وانتقل لها الحق أن تفسخ. وهكذا في كل شرط اشترطه أحدهم على الآخر، فلمن تخلف شرطه حق الفسخ، هو مخير، فتذكر في جملة الخيارات. لكن مراد المؤلف أن ثمة خيارات في المعاوضات لم تكن هنا، كما هو الحال في خيار المجلس وخيار الغبن وخيار الشرط على المشهور من المذهب. نعم. لا، الفسخ ليس طلاقا، الفسخ ليس طلاقا، وسيأتي ذكر الفسوخ كلها إن شاء الله. هذا شرط، فإن تزوج عليها كان لها الحق خيار، لها ذلك، لها مقصد في هذا، لكن لا تخبب النساء. وكان مالك رحمه الله يكره الشروط في النكاح لأنه يضيق، لأنها تضيق على الناس، ينبغي يكون على سعة إلا ما خيف فيه من المضرة واضحة، لكن لا يضيق الإنسان، هذا أحرى أن يؤدم بينهم. نعم.
قال 22: أن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أمدا معلوما، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد معلوم، فلو فعل صار نكاح المتعة المحرمة في السنة الصحيحة، بل أبد النكاح مدة العمر،
بل أبد النكاح،
بل أبد
أبد النكاح مدة العمر.
أحسن الله إليكم. بل أبد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال، ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق، ويترتب عليه.
طيب،
23.
دقيقة. 22 قال رحمه الله: إن العقود على المنافع لا بد أن يعين لها أبدا معلوما، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد معلوم. لماذا ذكر المنافع؟ لأن العقد في النكاح على منفعة البضع وليس على العين، وما يتملك البضع وإنما على هذه المنفعة. المنافع في الإجارة لابد أن يذكر أمدا، هيصح أن يقول أجرتك هذه الدار ويسكت، لابد أن يقول أجرتك هذه الدار شهرا سنة سنتين، ولا هذا يفضي إلى جهالة مدة العقد، وهذا غرر قد نهينا عنه. لكن في النكاح لا يجوز أن يؤقت أصلا، على الضد لا يجوز، ولا يكون النكاح متعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما من حديث علي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة في عام خيبر. نقف على هذا القدر في كفاية. عنده سؤال؟ الأسئلة اللي معك بارك الله فيك. قبل الأذان، لا، معد عقد الإجارة لابد فيها من تحديد مدة، لا، هذه التي يذكرون فيها أحيانا 100 سنة و 150، أي صحيح، لا يلزم منها أن يظن بقاء العاقد، لا يصح هذا، لا يصح، لابد من تحديد مدة. وإن قال مدة الحياة هذا كلام آخر اللي قبل. هل يصح توكيل الكافر في قبول النكاح؟ نعم يصح، يصح توكيل الكافر في قبول النكاح، لأنه يجوز أن يكون أصيلا، ألا يصح أن يكون يقبل في نكاحه هو؟ يصح، ويصح طلاقه ما دام صح نكاحه وطلاقه، صح أن يكون وكيلا في قبول النكاح. هذا خلصنا. ما حكم إذا كانت المرأة بنفسها رضيت بدون مهر أو صداق؟ هل يجوز العقد إذا تزوجت؟ إذا تزوجت على هذا الشرط فهذا النكاح لا يجوز، هو النكاح الشغار الذي ذكرناه، الذي اختلف فيه العلماء أيضا هل هو فاسد ويفسد النكاح، أم هذا الشرط باطل فيبطل عليه أن يعني ولها مهر المثل. وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ها، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، أن ينكحها خالصة، أي خالصة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقول امرأة لآخر التزوجك وبلا مهر، هذا لا يجوز. لكن إذا حصل العقد ويكون بمهر ولا يلزم أن يسمى أو يذكر في العقد، هي بعد ذلك حرة، تسقطه لها ذلك كسائر ديونها، لكن بلا تواطؤ، بلا شرط قبل. قلتم إن كل من كانت محرمة عليك فهي من محارمك، هل تقصدون محرمة بالنسب؟ كل من كانت محرمة عليك تحريما أبديا، سواء بالنسب قرابة أو بمصاهرة أو برضاع، فأنت محرم لها، فأنت محرم لها. واستثنينا فقط ما يتعلق بالملاعنة. نركز على المسائل التي هي في النكاح. يقول العيب منفر وصبرت عليها مع كراهية الاستمتاع واستمر الأمر وأشعر بالتقصير. يا أخي ليس كل البيوت كما قال عمر تبنى على الحب، اصبر يعني ولا تؤجر عليه. وقال لسيما أنك قد استمريت معها، لكن الأمر أنت قد رضيت بهذا، قد رضيت بالعيب، وإنما إذا أردت فلك بالطلاق، لكن اصبر عليها. إذا طلقت الزوجة للمرة الثالثة هل يحق للزوج إرجاعها قبل انقضاء العدة؟ لا، يطلقها الطلقة الثالثة تبين منه بينونة كبرى. نعم هي تبقى في عدة لتحل الأزواج للزوج أزواج آخرين، أي والله قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونكمل بعد الصلاة.